أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الحلقة الثانية في أصول الفقه لسماحة مولانا الشهيد الصدر الأول. الكلام في الأمر والنهي. أما بالنسبة إلى الأمر فالبحث فيه تارة يتعلق بمادة الأمر اللي هي الهمزة والميم والراء، أمر ومشتقاتها، أمر يأمر آمر مأمور إلى آخره، فالكلام في المادة. وتارة الكلام يتعلق بصيغة الأمر، وصيغة الأمر معناه الصيغ الدالة على الطلب، مثل صلي، صوم، قم، اقعد، اكتب، اذهب، جاهد إلى آخره. هذه كلها أفعال صيغتها صيغة الأمر، لا هي مضارعة ولا هي للماضي، وإنما هي صيغة أمر. الكلام في الصيغة يؤجل الآن إخواني. كلامنا وين؟ كلامنا في المادة. الكلام في المادة، الكلام في المادة إخواني في مادة أمر يقع في عدة مطالب. المطلب الأول في أن هذه المادة، مادة أمر، هل أنها يراد بها الطلب أم لا؟ قلنا أن الطلب على قسمين، طلب تكويني وطلب تشريعي. الطلب التكويني مثل واحد يشعر بنفسه عطشان فيجد نفسه طالبا للماء فيبحث عنه بنفسه، هذا لم يأمر أحدا بالإتيان بالماء، فهو طالب للماء، نفسه طالب للماء ويبحث عنه بنفسه بحثا مباشرا. أما الأمر التشريعي فهو أن يكون طالبا للماء ويأمر أحدا غيره بأن يجلب له الماء، كالمولى يأمر عبده يقول إني أأمرك بأن تجلب لي الماء، هذا أمر تشريعي، أمر تشريعي. وقلنا أن كلمة الأمر موضوعة للطلب، مادة الأمر يعني، مادة الأمر موضوعة للطلب، لكن لا ترادف الطلب، لأن الطلب على نحوين، طلب تكويني وطلب تشريعي. والمراد بالأمر هنا هو خصوص الطلب التشريعي دون الطلب التكويني. هذا المورد الأول وذكرناه في الدرس السابق، أو المبحث الأول وذكرناه، المطلب الأول وذكرناه بالدرس السابق. ثانيا قلنا بأن الطلب التشريعي قد يكون صادرا من العالي إلى الداني فيكون أمرا حقيقة، المولى سواء كان المولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، أو المولى العرفي وهو السيد، أو المسؤول على جماعة، أو مدير العمل، وهكذا. هذا أيضا آمر يسمى مولى عرفي، يسمى مولى عرفي. فهذا عندما يأمر أمر صادر من العالي إلى الداني، وقد يكون الطلب التشريعي من المساوي، وهذا نعبر عنه بالالتماس، وقد يكون من الداني إلى العالي فيعبر عنه بالدعاء. لكن ذول شلون نفصلهم؟ نقول الآمر وهو الطالب لشيء طلبا تشريعيا تارة يكون آمرا حقيقيا، أو بقول هالشكل، تارة يكون الأمر من العالي إلى الداني حقيقة، يعني أكو علو حقيقي، وتارة يكون العلو ادعائي. فالعلو الحقيقي يدخل فيه المولى الآمر، سواء كان هذا المولى مولى حقيقي أم مولى عرفي. والطلب الادعائي هذا يدخل فيه الآمر المساوي والداني. الآمر المساوي والداني هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث إخواني هو أن مادة الأمر، وهذا جديد اليوم نأخذه، هو أن مادة الأمر هل ينحصر معناها في اللغة بالطلب؟ احنا قلنا أن مادة الأمر تدل على الطلب، لكن منحصرة فيه؟ قلنا مادة الأمر تدل على الطلب، والطلب على قسمين، تكويني وتشريعي، وهي تدل على الطلب التشريعي خاصتان، لكن هل أنها محصورة فيه؟ يعني ماكو معاني أخرى ممكن أن تدل عليها مادة الأمر؟ أمر يعني همزة ميم راء. الحقيقة إخواني لا، أكو معاني أخرى تدل عليها مادة الأمر، فمادة الأمر مشترك لفظي يدل على عدة معاني لا على معنى واحد. من جملة هذه المعاني التي تدل عليها مادة الأمر معنى الشيء. هسه الطلب افتهمنا تدل على الطلب، هذا كمعنى أول، وخصوص الطلب التشريعي. زين، طبعا المراد هنا خصوص الطلب التشريعي، المراد هنا خصوص الطلب التشريعي، وأيضا تدل على معنى الشيء، تدل على معنى الشيء. تقول كلمت فلانا في أمر ما، يعني في شيء ما، في شيء ما، وتدل على معنى الحادثة. تقول لقد وقع أمر مريب، يعني حادثة مريبة، وتدل على الغرض أيضا. تقول أنا أفعل الشيء الفلاني لأمر معين لا أستطيع أن أبوح به، يعني لغرض معين أنا لا أستطيع أن أبوح بهذا الغرض الآن. إذن هي كما تدل على الطلب فإنها تدل على الشيء، تدل على الحادث، تدل على الغرض، إذن هي مشترك لفظي بين عدة معان، مشترك لفظي بين عدة معاني، وبالتالي المشترك اللفظي إخواني يحتاج دائما إلى قرينة تعين لنا المعنى الحقيقي المراد والمقصود للمتكلم من بين جميع المعاني الحقيقية الأخرى. فإذا قال الشخص قال هنالك أمر، زين هنالك أمر شنو يعني؟ هنالك حادثة، هنالك شيء، هنالك طلب، هنالك غرض، لا ندري، لا ندري، فنحتاج إلى قرينة تصرف كلمة أمر من معنى إلى معنى آخر يشترك معه في دلالتها عليه. هذه المعاني كلها حقيقية لمادة الأمر، وبالتالي كيف يتعين معنى من دون المعاني الأخرى؟ نقول بالقرينة، يتعين هذا المعنى على ذا أو يقدم ويقدم على بقية المعاني بالقرينة، إحنا والقرينة، وإلا عاد اللفظ مجملا والمجمل لا حجية فيه. إذن مادة الأمر تدل على عدة معاني مشتركة على نحو الاشتراك اللفظي، وبالتالي نحتاج في تعيينها لمعنى معين إلى قرينة تعينها في خصوص هذا المعنى دون بقية المعاني الأخرى. هذا مطلب جديد أول. المطلب الجديد الثاني إخواني حتى نجي نطبق العبارة، المطلب الجديد الثاني هو أن مادة الأمر إذا كانت تدل على خصوص الطلب التشريعي من بين الطلبين التكويني والتشريعي، إذا كانت تدل على الطلب التشريعي فهل هي تدل على الطلب بنحو الوجوب أم بنحو الاستحباب أم تدل عليهما على حد سواء؟ وبعبارة أخرى إخواني بارك الله فيكم، إحنا عندنا 3 احتمالات. بعد أن عينا مادة الأمر في الطلب وقامت القرينة على أن كلمة الأمر مثلا مستخدمة في الطلب لا مستعملة في الشيء ولا في الحادث ولا في الغرض، هنا نأتي الطلب هم على أشكال، فهل الطلب وجوبي أم استحبابي؟ يعني مادة الأمر إذا دلت على الطلب يا طلب من عدهن، تارة الطلب يكون على نحو الوجوب وتارة الطلب يكون على نحو الاستحباب، فهل هي تدل على مطلق الطلب يعني وجوبي أو استحبابي عامة؟ حينئذ شبيهة، حينئذ إذا كانت تدل على مطلق الطلب فلا يتعين الوجوب أو الاستحباب إلا مع القرينة، إلا مع القرينة، يعني هم يرجع مشترك لفظي مرة ثانية، ها غير المشترك اللفظي الأول. احنا عندنا مشترك لفظي أول وهو أن مادة الأمر يعني أمر أو آمر، هذه تدل على عدة معاني مشتركة اللي هي قلنا الطلب والحادثة والشيء والغرض. هسا افترضوا اتعينت من بين هاي المعاني الأربعة لخصوص الطلب، قامت قرينة على أن يعني مثلا المتكلم من قال هنالك أمر، قال هنالك أمر أنتم مأمورون به من المولى. هسا عرفنا يعني أكو طلب، هنالك طلب مطلوب منكم من قبل المولى. زين، الآن حينما قال أنتم مأمورون بأمر من المولى، نجي نقول هذا الأمر اللي هو الطلب التشريعي، هل هو الطلب التشريعي بنحو الوجوب أم الطلب التشريعي بنحو الاستحباب أم الطلب التشريعي الشامل للوجوب والاستحباب، الأعم من الوجوب والاستحباب؟ إذا قلنا أن مادة أمر، مادة الأمر عفوا، إذا قلنا أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، معناه هي مستعملة في الوجوب حقيقة وتستعمل في الاستحباب مجازا مع القرينة. واضح إن شاء الله. إذا قلنا أن مادة الأمر مستعملة في الطلب الحقيقي، الطلب التشريعي، معنى وتدل فيه على الوجوب، معناه إذا استعملنا مادة الأمر في الطلب دلت على الوجوب حقيقة ودلت على الاستحباب مجازا. يعني إذا نريد نستعملها في الاستحباب لازم شو نسوي؟ نجيب قرينة وننصب قرينة. ليش؟ لأن هي دالة على الوجوب. إذا قلنا هالشكل، إذا قلنا دالة على الوجوب، معناه استعمالها في الاستحباب يحتاج إلى قرينة لأنه استعمال مجازي. والعكس بالعكس، إذا قلنا أن مادة الأمر اللي تدل على الطلب التشريعي هذه موضوعة للاستحباب، معناه إذا نريد نستعملها في الوجوب تحتاج قرينة حتى يصح استعمالنا إلها مجازا. وإذا قلنا التفتوا، وإذا قلنا أن مادة الطلب موضوعة للأعم من الوجوب والاستحباب، مادة الأمر موضوعة للطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، معناه لا يتعين الوجوب ولا يتعين الاستحباب إلا بالقرينة. منين نعرف أنه، لأن هي عامة الآن، منين نعرف أنها وجوب أو استحباب؟ نقول من القرائن. الفكرة واضحة إن شاء الله. إذا كانت الخلاصة هسرين نطلع بها، إذا كانت مادة الأمر مستعملة في الوجوب، موضوعة للوجوب يعني ومستعملة فيه، حينئذ في الوجوب لا نحتاج إلى قرينة. نعم، اللي يريد يستعملها في الاستحباب عليه أن ينصب قرينة، أما في الوجوب ما نحتاج إلى قرينة لأن هي دالة على الوجوب بنفسها، موضوعة له. وإذا قلنا بالعكس، لا هي موضوعة للاستحباب، نقول إذن إذا استعملت مادة الأمر دلت على الاستحباب من دون قرينة، لأن هذا معناها الحقيقي. فإذا أردنا أن نستعملها في الوجوب احتجنا إلى القرينة، هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، إذا قلنا بأنها موضوعة للأعم من الوجوب والاستحباب، معناه لا نستطيع أن نستعملها لا في الوجوب ولا في الاستحباب إلا مع القرينة، إلا مع القرينة الدالة على أحدهما. ليش؟ لأنها ما تدل على واحد من عدن، تدل عليهن اثنينهن. فشلون أعينها للوجوب؟ أقول أعينها بالقرينة. شلون أعينها للاستحباب؟ أقول أعينها بالقرينة. واضح إن شاء الله؟ هسه احنا نريد نعرف على اي هذه الثلاثة تدل مادة الامر. بعد ان خصصنا مادة الامر بواسطة القرينة، خصصناها بالطلب وقلنا ان مادة الامر قامت، افترضوا انه قامت قرينة على ان المراد بمادة الامر الطلب ولا يراد بها الشيء او الحادثة او الغرض. هسه ذن طلعا زين الطلب، ياهم من عندنا الطلب الوجوبي الطلب الاستحبابي. يعني احنا عندنا مرحلتين من تجينا مادة الامر. المرحلة الاولى ان احنا نخصص مادة الامر للطلب بواسطة القرينة، لان هذا مشترك لفظي، والمشترك اللفظي لا يتخصص في احد معانيه الا مع القرينة الصارفة له عن المعاني الاخرى. هاي مرحلة اولى. المرحلة الثانية من نجي للطلب وخصصنا مادة الأمر بالطلب، وقلنا يا بترى مادة الأمر في هذا السياق في هذه الآية أو في هذه الرواية مستعملة بمعنى الطلب لا بمعنى الشيء لا بمعنى الحادثة لا بمعنى الغرض، والدليل هو هذه القرينة. يجي السؤال الثاني، تجي المرحلة الثانية، يابا يا طلب من عدهن هاي يدل عليه مادة الأمر، هل تدل على الطلب الوجوبي أم على الطلب الاستحبابي أم على الطلبين الوجوب والاستحبابي؟ فإن كانت تدل يعني بالوضع، فإن كانت تدل بالوضع على الطلب الوجوبي فهي ظاهرة فيه حقيقة وليس الظاهرة في الاستحباب إلا مع القرينة على الاستحباب. وإن كانت تدل على الطلب الاستحبابي بالوضع فهي ظاهرة في الاستحباب، وإذا أردنا أن نصرفها إلى الوجوب احتجنا إلى قرينة. وإذا كانت موضوعة للطلبين يعني للأعم من الطلب الوجوبي والاستحباب، يسمون الطلب مطلقا لمطلق الطلب، طلب مو معلوم وجوب استحباب، نقول حينئذ لا تدل على الوجوب إلا مع القرينة ولا تدل على الاستحباب إلا مع القرينة، اثنين راح يحتاجن إلى قرينة. فنريد نشوف على أيهما تدل مادة الأمر، أو على أي الثلاثة، ثلاث احتمالات تدل مادة الأمر، هل تدل على الوجوب أم تدل على الاستحباب أم تدل عليهما معا؟ راح يخلص سماحة السيد الشهيد الصادر إلى أنها دالة على الوجوب على الطلب الوجوبي، ويستدل لذلك بثلاث أو ثلاثة أدلة. الدليل الأول قوله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. يجي مطلع الآية قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي. وجه الاستدلال إخواني، تقريب الاستدلال بالآية الكريمة، هو أن الأمر هنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره يعني عن أمر النبي، هو أن الحذر لا يتناسب عندما يهدد. هو شنو تتمة الآية؟ المفروض احنا نستعرض الآية كلها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أو عظيم، المهم يعني إما فتنة أو عذاب. الحذر من الفتنة والعذاب لا يتناسب إلا مع الأمر الوجوبي، وإلا الأمر الاستحبابي إذا النبي يأمر لواحد بشيء مستحب ويخالفه، هذا يستحق أن يقع بالفتنة؟ يستحق العذاب؟ لا. التحذير من العقاب، التحذير من العذاب إنما يتم إذا كان الأمر أمرا وجوبيا، إذا صدر أمر وجوبي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن استعمل مادة الأمر هنا وأراد بها الوجوب، أراد بها الوجوب، يعني خصوص الوجوب، ها، مو دال على الاستحباب ولا دال على الوجوب والاستحباب معا، يعني لا هي دالة على الاستحباب لوحده ولا هي دالة على الاستحباب والوجوب معا، وإنما تدل على خصوص الوجوب فقط، على خصوص يعني طلعا الاحتمالين الآخرين في هذه الآية. ما قلنا عندنا ثلاث احتمالات، إما أن تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب أو تدل على الوجوب والاستحباب معا مطلق الطلب. نقول بمقتضى هذه الآية مادة الأمر تدل على الوجوب فقط، لأن الحذر من العقوبة والفتنة لا ينسجم مع الأوامر الاستحبابية، مخالفة الأوامر الاستحبابية لا توجب عذابا أو فتنة، ولا التفتوا، وكذلك ليس مطلق الأوامر الوجوبية والاستحبابية توجب عذابا أو فتنة، وإنما خصوص الأوامر الوجوبية مخالفتها توجب العذاب أو الفتنة. إذن بمقتضى الآية القرآنية الكريمة مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، أوامر النبي يعني طلباته الوجوبية، هذه إذا خالفها واحد فليحذر من العقاب أو الفتنة، هذا هو معنى الآية يكون، هذا الدليل الأول الذي ساقه المصنف في المقام. الدليل الثاني حديث نبوي شريف للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تعلمون إخواني أن التكاليف على نحوين، تكاليف على نحو الفرض فريضة يعني، وتكاليف على نحو الندب مستحبات. عادة إخواني المشقة والكلفة في التكاليف الواجبة، أما التكاليف المستحبة فلا مشقة ولا كلفة فيها. ليش لا مشقة ولا كلفة؟ لأنه بكيفك، تريد تجيبها تريد ما تجيبها، تحس بنفسك ما تقدر لها، عوفها مو واجب عليك. أما الواجبات، الواجبات تحس بنفسك ما تحس، أنت واجب عليك أن تصلي، تقول والله ما لخلق تعبان أريد أنام، ما له علاقة، حتى لو بيها تعب عليك، حتى لو بيها مشقة. أصلا تعريف التكليف شنو إخواني؟ تعريف التكليف كما عن العلامة الحلي في الباب الحادي عشر يقول التكليف هو البعث على ما فيه مشقة، هو الشيء اللي بيتعب الله يكلفك به حسا لمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى، احنا مو يم هذا، ولكن هو التكليف مشقة، البعث على ما فيه مشقة، على ما فيه جهد وتعب. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، شي يريد يقول؟ يريد يقول أن الأمر يعني الوجوب، الأمر يعني الوجوب، ولو ما أخاف على أمتي المشقة لأوجبت عليهم السواك، لأمرتهم بالسواك يعني لأوجبت عليهم، لأن المشقة تتناسب مع الوجوب ولا تتناسب مع الاستحباب، لأن الاستحباب لا مشقة فيه إذ أمره بيد المكلف، يريد يجيب المستحب يريد ما يجيبه براحته، وين المشقة؟ لا عد ماكو مشقة بالاستحباب. تقول والله هاي صلاة الليل صعبة، عوفها مو واجب عليك. أما صلاة الصبح تقول والله القعدة من الصبح صعبة، يقول صعبة مو صعبة، يجب عليك أن تستيقظ. إذن المشقة تتصور في الواجبات لا تتصور في المستحبات. فعندما يقول لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أني أخاف المشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لأوجبت عليهم السواك، لأن المشقة بس ويا الوجوب تجي، ما تجي ويا الاستحباب. إذن الأمر بالمستحبات لا يستلزم للمشقة، البعث نحو المستحبات لا يستلزم المشقة، وإنما البعث نحو الواجبات يستلزم للمشقة. هذا الدليل الثاني الذي يستظهر من الحديث النبوي الشريف. الدليل الثالث إخواني التبادر. احنا تقدم ويانا علامات الحقيقة والمجاز، وأول علامة من علامات الحقيقة والمجاز هي شنو؟ التبادر. وخصوصا أن المصنف كان يرى أن التبادر هو العلامة الوحيدة التي سلمت من ثلاث علامات استعرضهن في بحث الحقيقة والمجاز. استعرض علامة التبادر وأن التبادر علامة على الحقيقة، واستعرض علامة صحة الحمل وعدم صحة السلب، وكذلك استعرض علامة الاضطراد. العلامتين الثانية والثالثة، يعني العلامة الثانية اللي هي صحة الحمل وعدم صحة السلب ناقش فيها المصنف، العلامة الثالثة الاضطراد أيضا ناقش فيها المصنف. العلامة الوحيدة اللي دافع عنها أو طرد الإشكالات عنها هي علامة التبادر. وهناك ذكرنا أن النتيجة اللي خرجنا بيها من ثلاث علامات أن المصنف يرى أن التبادر هو العلامة الوحيدة الآن اللي دال على الحقيقة. أما العلامة الثانية صحة الحمل وعدم صحة السلب، والعلامة الثالثة وهي الاضطراد، فالمصنف لا يرى دلالتهما على الحقيقة. زين، فالآن هنا إخواني المصنف يرى أن من أدلة كون مادة الأمر موضوعة للوجوب التبادر، والتبادر علامة الحقيقة. كيف يعني التبادر؟ يعني أن المفهوم من العرف، المفهوم من قبل العرف، العرف يفهم كلام المولى بأنه حين يستعمل كلمة الأمر فإنه يريد منها الوجوب والإلزام. فإذا قال المولى لعبده، سواء المولى الحقيقي أو المولى العرفي، إذا قال لعبده أأمرك بكذا، شنو يفهم؟ يفهم استحبابين. العرف الآن شنو يفهم؟ يفهم الوجوب. عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم برد الأمانات، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا نفهم منه الوجوب، نفهم منه الوجوب. والسيد عندما يقول لعبده أأمرك بجلب الماء، ما من حقه يبقى قاعد، فإذا قام السيد وعنفه وضربه، العقلاء يسألون ليش ضربت عبدك؟ يقول أمرته وقلت له أأمرك بجلب الماء ولم يجلبه. العقلاء يلومون العبد، يقولون إذا قال لك أأمرك فهذا يعني وجوب الأمر، يعني وجوب المأمور به، فلابد أن تؤدي المأمور به. إذن إخواني ثلاث أدلة يسوقها المصنف للاستدلال على أن مادة الأمر تدل على الوجوب. الآن نطبق العبارة. قال الأمر والنهي. الأمر تارة يستعمل بمادته فيقال آمرك بالصلاة، وأخرى بصيغته فيقال صلي. هاي صيغة، هذا فعل أمر، فعل أمر لا لفظ الأمر. الآن النقاش راح يدور حول مادة الأمر، بعدين يجي ناقش بالصيغة، لأنه النقاش بالصيغة أكثر من النقاش في مادة الأمر. قال أما مادة الأمر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب، هي دالة على الطلب، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب، لأن لفظ الطلب يدل على قسمين: طلب تكويني وطلب تشريعي، ومادة الأمر ترادف الطلب التشريعي لا ترادف الطلب التكويني. قال: لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على مصداقين. شنو ذن المصداقين؟ على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، شخص يجد نفسه عطشان، يجد نفسه طالب للماء، فيقوم ويبحث بنفسه عن الماء، هذا طلب تكويني، تكوينا هو محتاج للماء، طالب للماء. زين. والطلب التشريعي، سواء صدر هذا الطلب التشريعي من العالي أو من غيره اللي هو المساوي والداني، بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب، عفوا، لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي، سواء كان مستعليا يعني شنو؟ ادعاء، يعني يدعي أنه عالي، هذا مستعلي، لا هذا ليس عاليا وإنما مستعلي، سواء كان مستعليا أي متظاهرا بعلوه، يتظاهر بأنه عالي ولا علو له، أو لا ليس متظاهرا بالعلو بل هو عال فعلا، حقيقة هو عال، هذا العالي فعلا إخواني هو المولى الحقيقي والمولى العرفي، والمستعلي هو المساوي والداني، المساوي والداني. وقلنا لا يرد إشكال على المصنف أنه المستعلي ليش تعتبر الصادر من عنده أمر؟ قال: هذا هو جاي يظهر لنا بصورة العالي، وإن لم يكن عاليا فهو عال ادعاء وتظاهرا بالعلو، وبالتالي ما يصدر منه يصدر على شكل الأمر، على هيئة الأمر، وإن لم يكن هو عال حقيقة، ولكن كل اللي يصدر من عنده يصدر على أنه شكل أمر. هذا مطلب. قال: كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالطلب، لعد، قال: بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء والحادثة والغرض. وعلى هذا الأساس، هذا قلنا المطلب الثاني، تكون مشتركا لفظيا وتتعين أو وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة. هذه أربع معاني عندنا، فإذا نريد نخصصها بمعنى من المعاني الأربعة نحتاج إلى قرينة. ومتى هسه نجي حصلنا قرينة على أن لفظ الأمر اللي جايب هذا الكلام أو ذاك الكلام أو هاي الرواية أو تلك الآية، هذا اللفظ لفظ الأمر جاي بمعنى الطلب، قولوا حصلنا قرينة هالشكل، ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن هذا الأمر اللي انتهينا من أن معناه هو الطلب وحصلنا قرينة على أن معناه هو الطلب، هل هو أمر بنحو الوجوب أم بنحو الاستحباب أم أنه بنحو الأعم من الوجوب والاستحباب؟ هذا قلنا المبحث الآخر اللي بحثنا. قال: وعلى هذا الأساس، عفوا، ومتى دلت القرينة على ذلك، يعني على أن مادة الأمر هنا مستعملة في الطلب، حصلنا قرينة هالشكل، يقع الكلام على أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب، يعني بنحو الاستحباب، استفهام مخلي، فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه. المصنف راح يذكر ثلاث وجوه، هذا قوله فقد يستدل معناه أن الادعاء والاستدلال قابل للمناقشة، يعني مو هالقد مرتضي سماحة السيد. قال: فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب بوجوه، منها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الآية 63 من سورة النور. وتقريبه، تقريب الاستدلال بهذه الآية، أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي، يعني سواء كان للاستحباب لوحده أو للاستحباب والوجوب معا، لو كان كذلك لما وقع إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، يعني لما كانت مخالفة الأمر موجبة للعقاب، لأن الأمر منه مستحب ومنه واجب، فإذا دخل المستحب على الخط، المستحب لا يستلزم، لا تستلزم مخالفته للعقوبة والعذاب. قال: لما وقع على إطلاقه، إذا قلنا هو عام يشمل الوجوب والاستحباب، ما راح يقع على إطلاقه موضوع للحذر والعقاب. تقول أي يعني يجي واحد يقول الأمر مطلقا سواء كان للوجوب أو الاستحباب مخالفته توجب العقاب، نقول لا، ماكو هيجش، ليس الأمر على إطلاقه موجبا للحذر من العقوبة، مخالفة الأمر الوجوبي تستوجب الحذر من العقوبة والوقوع في العقوبة، أما مخالفة الأمر الاستحبابي لا تستوجب العقوبة، وإلا صار ماكو فرق بعد بين الوجوب والاستحباب. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. تقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف. قال: وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. ظاهر الحديث أن الأمر بالسواك يعني بنحو الوجوب، ها، أن الأمر بالسواك بنحو الوجوب يستلزم المشقة، فلو كان المراد بالأمر في هذا الحديث هو الأمر الاستحبابي أو المشتمل على الأمر الاستحبابي، فالمفروض أن الأمر الاستحبابي لا يستلزم المشقة، والمسلمون جميعا يقولون بأن السواك مستحب، وأن الرسول أمر به على نحو الاستحباب، فكيف يأمر به على نحو الاستحباب وبعدين يجي يقول لو أريد أجعل السواك مستحب جعلته لكن أخاف أشق على أمتي؟ إذن ما يريد الاستحباب، يريد الوجوب هنا، وإلا الاستحباب هو أمر به لأنه لا مشقة فيه، ما تقدر تشتاك اترك الاستياك، مو واجب عليك، ماكو مشقة. هذا الدليل الثاني. قال: ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى، أي مولى، سواء كان مولى حقيقي أو مولى عرفي، فإن المفهوم عرفا عند العرف، عند الناس، عند العقلاء، المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام. ماذا يتبادر للعرف؟ إذا إحنا جماعة قاعدين بديوان، واحد يقول للابنة: أأمرك بالخروج، اطلع من هنا، قم، أأمرك بالخروج، والولد يظل قاعد ما يطلع، شو نقول عليه؟ نقول هذا يخالف أوامر أبوه، ما نقول يستحب له الخروج، نقول المفروض يصير مؤدب ويطلع. إذا المولى قال للعبد مال تأمرك بالذهاب إلى السوق وبقى قاعد، نقول خالف الوجوب، لأن المولى يلزمه بالذهاب إلى السوق ويأمره ويوجب عليه الذهاب إلى السوق وهو لا يذهب. وهكذا في الأوامر الإلهية، إذا واحد ما يرجع الأمانة إلى أهلها، نقول خالف الأوامر الإلهية، الله أوجب رد الأمانة وهذا لا يردها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن التبادر يدل على أن الأمر للوجوب، والتبادر علامة الحقيقة، فتكون مادة الأمر مستعملة في الوجوب على نحو الحقيقة. هذا تمام الكلام في مادة الأمر. وأما صيغة الأمر فيأتي بيانها في دروس لاحقة. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.